أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجواب عن الإشكال الثالث. قلنا بأن هذا الإشكال الثالث يقوم على أساس قياس استثنائي، وهو أنه لو كان الوجود الذهني تاما بالمعنى الذي يقوله الحكيم من العينية، للزم أن يكون للأنواع الجسمانية فردان، أحدهما مادي والآخر مجرد، والتالي باطل فالمقدم مثله. قلنا بأنه في كلمات صدر المتألهين يوجد جوابان عن هذا الإشكال، وكلاهما حق. الجواب الأول يقول لا نقبل الملازمة، يعني نؤمن بالوجود الذهني على مبنى العينية لا مبنى الشبح، ومع ذلك لا يلزم وجود فردين للأنواع الجسمانية والمادية. لماذا؟ لأن الموجود في الذهن ليس فردا لتلك الماهية، بل هو مفهوم تلك الماهية. ومن الواضح هناك فرق واضح بين الفرد وبين المفهوم، فإن الفرد لا يكون إلا مع ترتب الآثار، ومع عدم ترتب الآثار لا فردية، ولكن هذا لا ينفي حمل ذلك المفهوم على ذلك الموجود في الذهن. ومن هنا بالأمس ميزنا جيدا بين فرد الماهية وبين فرد العلم. قلنا أن الموجود في الذهن هو من أفراد العلم بالشجر، لا من أفراد ماهية الشجر. وهذا الفارق ما لم يلتفت إليه نقع في إشكالات كثيرة. نحن يوجد عندنا الشجر، التفتوا جيدا، ويوجد عندنا العلم بالشجر، وأحدهما غير الآخر. الشجر هذا هو الخارجي الذي هو ماذا؟ الذي ينمو وله مكان وله حاجم وله إلى غير ذلك. هذا هو الشجر الخارجي، الشجر بالحمل الشائع. وعندنا في الذهن ماذا؟ الشجر. لو عندنا علم بالشجر، قلنا أنه نحن لا يوجد عندنا في الذهن الشجر كما يوجد عندنا في الذهن في الخارج ماذا؟ الشجر. وإلا لو كان هذا الشجر الخارجي هو في الذهن، إذن هو وجود ذهني لوجود خارجي، وجود خارجي، والمفروض أنه هذا وجود، ما هو وجود ذهني، أدخل في الفرض. نحن نفترض أنه يوجد عندنا شجر خارجي ويوجد عندنا ماذا؟ شجر ذهني. فإذا كان الشجر الذهني له من الآثار كما هو الشجر الخارجي، وما فرضته شجرا ذهنيا ليس ماذا؟ ليس شجرا ذهنيا، وإنما شجر خارجي. وعندما نقول خارج الذهن مرارا من باب التذكر، عندما نقول خارج الذهن لا يروح ذهنك إلى أنه يعني يوجد عندنا وعاءان، وعاء الخارج ووعاء الذهن. هذا مرارا ذكرنا، قلنا بأن الخارجية ليست وعاء كما أن الذهن ليس وعاء، وإنما الخارجية يعني ترتب الآثار، والذهنية يعني ماذا؟ يعني عدم ترتب. فعندما نقول شجر خارجي يعني ماذا؟ الشجر الذي يترتب عليه الآثار. وعندما نقول شجر ذهني يعني ماذا؟ يعني الشجر الذي لا يترتب عليه الآثار. فإذا ما هو موجود في الذهن ليس هو فرد الشجر، بل هو ماذا؟ بل هو فرد العلم بالشجر، وأحدهما غير الآخر. إذا قولكم إذا كان الوجود الذهني حقيقيا وواقعيا بالمعنى الذي يقوله الحكيم، للزم أن يكون للماهية النوعية فردان أحدهما في الخارج والآخر في الذهن؟ الجواب لا، لا يوجد فردان، بل يوجد فرد في الخارج، والذي في الذهن فرد الشجر أو فرد العلم بالشجر، فرد العلم في الشجر. إذن لا يوجد عندنا فردان، أحدهما خارجي والآخر ذهني مجرد. هذا هو الجواب الأول، وهو جواب صح وحقيقي وتام، ولكن على أي مبنى تام بعد ذلك سيتضح. في الضمن إذا يتذكر الإخوة، قلنا بأنه في عبارة المتن كان أكو إشكالين تطفليين، يكون ذلك الأمر المشخص كليا والمفروض أنه ماذا؟ جزئي، لأنه متشخص، ونوعا والمفروض أنه هو فرد. إذن يلزم اجتماع الكلية والجزئية والنوع ماذا؟ والفردية. هذا الذي عبر عنه الحكيم السبزواري فيما سبق بأنه هذه إشكالات ماذا؟ مقصودة بالعراض، وإلا ليست، وإلا هذه أجيب عنها. هنا أيضا يشير إلى الجواب عنها ويتجاوز، يقول: وأما صفحة 305، وأما، هذه جواب عن ذلك الإشكال التطفلي العرضي، وأما كلية الموجود الذهني وصدقه، مراد من الكلي هنا ماذا؟ الكلي المنطقي، يعني قابلية الصدق على كثيرين، وصدقه على كثيرين، فباعتبار أخذه مجردا عن التشخصات الذهنية والخارجية ماذا؟ جميعا. هنا الحكيم السبزواري عند حاشية، ومن حقه أن يحشي واقعا ويعلق هنا، يقول: لا يخفى عند حذف، حاشية رقم 4، عند حذف المشخصات الخارجية والذهنية المساوقة للوجود تبقى ماذا؟ نفس الماهية. والماهية كلية أو جزئية؟ لا كلية ولا جزئية. إذن هذا الكلام إنما هو على نظرية التقشير مالت البشائين، وإلا مو على مبنى، وإلا هو يعتقد بأنه إدراك الكليات إنما هو مشاهدة أرباب الأنواع ماذا؟ عن بعدين، يعني أنه هنا يوجد مظهر في العقل الأصغر. بعد من الآن فصاعدا عندما نقول عقل الأصغر بعد تلتفتون ما هو المراد. بعد كما عند المثال الأصغر في قبال المثال الأكبر، بالأمس أثبتنا يوجد عندنا العقل الأصغر في قبال ماذا؟ ها؟ العقل الأكبر. والكلية هي من خزائن وممتلكات العقل الأصغر في قبال العقل الأكبر. يقول: وأما كلية الموجود الذهني وصدقه على كثيرين، فباعتبار أخذ ذلك المفهوم مجردا عن التشخصات الذهنية والخارجية جميعا، ولا حجرة ولا منع، حجرا محجورا يعني منعا ممنوعا، ولا حجرة في كون شيء كليا باعتبار، وشخصيا باعتبار ماذا؟ باعتبار، يعني باعتبار آخر. وهذا ما تقدم منه مفصلا في صفحة 283. هناك قال: وأيضا في آخر الصفحة: وأيضا يلزم على هذا كون المعلوم كليا وجزئيا باعتبار واحد. أما كذا وأما كذا، وأجاب. هناك قال: باعتبار مقايسته إلى الخارج فهي قابلية الانطباق، يعني بعبارة أخرى باعتبار وجود الوجود الذهني للمفهوم فهو كلي، أما باعتبار العلم فهو ماذا؟ فهو جزئي متشخص. باعتبار هذا الوجود الذهني نوع، أما باعتبار العلم فهو ماذا؟ فهو فرد ولا محذور في ذلك باعتبار، سيما بالقياس إلى الوجودين الخارجي والعقلي. فبالنسبة إلى الوجود الخارجي يكون كليا ويكون نوعا، أما بالنسبة إلى الوجود العقلي يكون فردا ويكون ماذا؟ جزئيا ومتشخصا. جيد، أسأل الآن هنا يشير إلى بعض كلمات الأعلام الذين أصروا في الأبحاث السابقة أن الماهية عندما تأتي إلى الذهن تحتفظ بمقولتها ماذا؟ بمقولتها الأصلية، وإنما يحمل عليها الكيف بالمسامحة وبالمجاز المشابهة، وإلا الجوهر الخارجي عندما يأتي إلى الذهن فهو ماذا؟ فهو جوهر حقيقة. خب نسأل بأنه جوهر حقيقة يعني بالحمل الأول؟ يقول: لا، بالحمل الشائع، وإلا بالحمل الأول يقال مفهوم الجوهر وليس ماذا؟ هذا العلم بالجوهر وليس نفس الجوهر. يقول وإن ألح ملح، والملح هو الدواني كما سيأتي بعد ذلك، والعجب أن المولى الدواني هذا هو الملح والمصر. وإن ألح ملح وارتكب مرتكب أن الإنسانية التي في الذهن تشارك الإنسان في الحقيقة. عندما قال في الحقيقة بعد مو في المفهوم، يعني ماذا؟ في الحمل الشائع، يعني إذا كان الإنسان في الخارج جوهرون فهو في الذهن أيضا ماذا؟ جوهرون، وهي جوهر أيضا تلك الإنسانية، وحالة في الذهن ومحلها مستغن عنها. هذا ليش يبينه؟ يقول بأنه شيء غريب، هم يقول هو جوهر ومع ذلك يقول هي حالة والمحل ماذا؟ مستغن عنها. خب إذا كان شيء حال في شيء آخر وكان المحل مستغن عن الحال فهذا جوهر لعرضه، هذان الشرطان للعرض هذني. يقول هو جوهر وحال في الذهن والمحل وهو الذهن ماذا؟ مستغن عن الحال ومع ذلك فهو جوهر. لذا يقول عنه فقد وقع فيما لا مهرب عنه على ما علمت آنفا، يعني من جهة، يعني هذا كر على ما فر منه، لأن المشكلة كانت عندنا فجوهر مع عرض كيف اجتمع أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. يقول وهي جوهر أيضا وحالة هذه الإنسانية في الذهن ومحلها، محل هذه الإنسانية مستغن عنها عن الإنسانية. إذا كان ألح هكذا فقد وقع فيما لا مهرب عنه على ما علمت آنفا. والعجب، خب إذا كان الدواني هكذا يقول وقعنا العجب منه، والعجب أن المولى الدواني مصر على جوهرية المعاني الجوهرية الذهنية، على جوهرية يعني الجوهرية بالحمل الشائع مو الجوهرية بالحمل الأولي، يعني عندما نعد الجواهر فرد من الجوهر في الخارج وفرد من الجوهر أين؟ في الذهن. قائلا خب تقول إذا كان جوهران كيف يكون حالا ومحله مستغن عنه؟ يقول ها، باعتبار أن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ لا في موضوع، أما إذا وجدت في الذهن هي جوهر حقيقة ولكنها ماذا؟ قائمة في موضوع، ما المحذور في ذلك؟ هذا استعارة من الشيخ الرئيس الذي عرف الماهية الجوهرية بأنها إذا وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ لا في موضوع. قائلا إن الجوهر ماهية من شأنها أن يكون في الخارج لا في الموضوع وشنع. هسه هو من صار بناء أي شنع احنا مش نسوي؟ أقول شنع بعد، هذه طريقة البحث العلمي هي مشكل يعني وماكو طريق بعد. فإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليكم بمثل ما اعتدوا عليكم. جيد جدا. هسه أنا ما أريد أعمل بالآية. إذا الآن هو عندما يشنع، عندما يلعن، عندما يقول هذا ما أدري متفقه فضلا عن فقيه، عندما يقول إن ملاني وطبيعي ملانا إحنا ما نسوي نبدي هذا، وهذا يقوله بعدين. يقول هو يقول في الصفحة 307 يقول العلم الحصول لها طبيعته ولم يتصالحوا عليها ويتفاوق ويتوافقوا فيها، بل كلما دخلت أمة لعنت أختها. جيد. يقول وشنع على القائل بكون صورة الجوهر الذهنية من باب الكيف. كيف تقولون أنه كيف حقيقة؟ بل هذا كيف ما هو؟ كيف مجازان، كيف تشبيهان. وشنع على القائل بكون صورة الجوهر الذهنية من باب الكيف، شنع عليه بماذا؟ قال أنه يلزم حينئذ انقلاب الجوهر كيفان. إذا قلت أن هذه الماهية الجوهرية وحفظت العينية جاءت إلى الذهن وصارت كيفان، إذن يلزم ماذا؟ يلزم الانقلاب في الماهية، الجوهر يكون كيفان. فضل المتعلي رحمة الله تعالى عليه يقول هاي مسألة الانقلاب به الصق مبنى. هذه التهمة لابد توجه إلى متوجه إلينا. شلون شيخنا يقول ها احنا نسأل بأنه هسه انت حليت مشكلة الجوهر الموجود لا في موضوع اذا كان في الخارج، خب النامي شنو؟ النمو شنو؟ انت عرفني اصل الانسان ما هو؟ الانسان جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق. واحدة واحدة نأخذ. ما هو الجسم عندك؟ عرف الجسم. هو الذي له أبعاد ثلاثة، طول عرض عمق ويشغل حيزا. ما هو النمو عندك؟ الذي له زيادة كمية. ما هو الحساس عندك؟ ما هو المتحرك عندك؟ ما هو الناطق عندك؟ الناطق هو الذي ماذا؟ إما ينطق وإما يدرك الكليات. خب هذا اللي جاي إلى الذهن ينمو لو ما ينمو؟ شو تقول جاوب؟ ينمو لو ما ينمو؟ إذا قلت ينمو، خب تدعي خلاف الوجدان، وين نموه؟ إذا قلت لا ينمو، إذا هذا معناه هم تلتزم أنه نامي، هم شنو؟ هم غير نامي. إذا أنا دا أقول بالانقلاب وأنت دا تقول بالانقلاب. أنت تقول نام حقيقة مو نام مفهوما. أنا قلت نامي مفهوما خلصت من المشكلة، حمل أول حمل شايع. أنت تقول بأنه من يأتي إلى الذهن يأتي مفهوم النامي لو حقيقة النامي، حقيقة النامي. إذا لابد أن تلتزم أن النمو حقيقة جاء إلى الذهن، ولكن ماذا؟ لا نمو له. أن الجسم حقيقة جاء إلى الذهن، ولكن ماذا؟ لا حجم له. وهذا معناه أنه جسم وليس بجسم، أنه نمو وليس بنمو، أنه حساس وليس بحساس. بعبارة واضحة أنه فرد وليس بفرد. لذا عبارته ولم يعلم بأن لزوم انقلاب الحقيقة على ما صوره وتوهمه ألصق به وألزم، كما يظهر عند التعمق ماذا؟ والتدبر. واضح إلى هنا؟ يقول اللهم إلا، اللهم إلا، ماذا يفعل؟ يرجع ويقول الذي قاله في الجوهر يقوله في كل المقولات. يعني نسأله ما هو الجوهر، يقول إذا ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ لا في موضوع. نقول له ما هو الجسم، يقول ماهية إذا وجدت في الخارج وجد لها ماذا؟ حجم. ما هو النمو، يقول ماهية إذا وجدت في الخارج يكون لها ماذا؟ رشد وزيادة كمية. ما هو الناطق؟ خب سؤال، ما هو الكيف؟ الكيف ما هو؟ نسألك أنت، هم إذا وجد في الخارج كان لا في موضوع، لو كان في موضوع ياهو من هذا معناه يعني إذا كان في النفس كان لا في موضوع. بعبارة أخرى هو تدري أنت إيش تقول؟ إيش تسوي أنت؟ أنت إذا صار إلا أن تلتزم أن كل المقولات عندما تتعرفها تأخذ فيها القيد الذي أخذه الشيخ وين؟ في الجوهر. ومع كل هذا، هذه إضافة مني، ومع كل هذا افترضوا مقولتكم صحيحة، نظريتكم صحيحة، هو شنو ربطها بالإشكال الثالث؟ احنا إشكالنا هنا هو هذا، وهو أنه إذا كان الوجود الذهني كما يقولون تامان للزم أن يكون للماهية الواحدة ماذا؟ فردان، والتالي باطل. أنت في النتيجة تنكر الملازمة، تنكر بطلان التالي، شو تريد تسوي؟ استفترض أنه في الإشكال الأول والإشكال الثاني جوابك استطاع أن يدفع الأول والثاني، قل الإشكال الثالث شو تريد تدفعه؟ لأن الإشكال الثالث ماذا يريد أن يقول؟ يقول يكون للماهية النوعية الواحدة ماذا؟ فردان. والمستدل دي يقول، والمستشكل دي يقول، والتالي باطل بديهة واتفاقا. وانت ماذا تقول؟ اما ان تقول لا، لا نقبل الملازمة، او تقول ماذا؟ لا نقبل بطلان التالي، بطلان اللازم. لم تقل لا الاول ولا الثاني. قال اللهم الا ان يلتزم في جميع الحدود التي للانواع الجوهرية التقييد. ماذا؟ التقييد بكونها إذا وجدت في الخارج، صحيح العبارة كما في إلهيات الشفاء، إذا وجدت في الخارج كانت كذا وكذا. وعبارته هناك في إلهيات الشفاء صفحة 131 الطبعة الحجرية هو أوضح وأكثر تفصيلا من هذه العبارة. يقول بكونها إذا وجدت في الخارج كانت كذا وكذا، إذ كما أن جوهرية الإنسان الذهني كذلك، يعني إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، فكذا قابليته هذا الأمر الجوهر قابليته للأبعاد ومقداره ونموه وحسه ونطقه وجميع لوازم هذه المعاني، وحينئذ لا فرق بين القول بكون الصورة الذهنية كيفا بالحقيقة وبين كونها نوعا من الجوهر. نتيجة تصير نتيجة أن هذا الذي جاء في الذهن فيه نمو أو لا يوجد فيه نمو، لا يوجد فيه، لأنه تقول إذا وجد في الخارج يكون ناميا، فيه حجم لو ما في حجم لا يوجد في الحجم. وأنت هذا معناه انتهيت إلى أن الذي موجود في الذهن مفهوم الإنسان لو حقيقة الإنسان، لأنه إذا كانت حقيقة الإنسان لابد أن تترتب آثار الإنسان، وأنت قبلت ولو بهذا التقييد التعسفي اللي لم يدع عليه دليل أنه إذا وجد في الخارج جسم، إذا وجد في الخارج نام، إذا وجد في الخارج ناطق، إذا وجد في الخارج حيوان، إذن وهو في الذهن له هذه أو ليست له هذه، ليست له هذه. وهذا اللي احنا نقوله، وهو أنه في الذهن كيف قائم بالنفس، فيه مفهوم الجوهر بالحمل الأولي، وإن كان في الخارج بالحمل الشائع ماذا؟ جوهر بالحمل الشائع. وحينئذ لا فرق بين القول بكون الصورة الذهنية كيفا بالحقيقة وبين كونها الصورة الذهنية نوعا من الجوهر، ولكن كيف بالحقيقة بالحمل الشائع، طبعا كيف بالعرض ها مو بالذات، وبين كونها الصورة الذهنية نوعا من الجوهر بهذه الوجوه ماذا؟ التعسفية. يعني لو سلمنا معك فإنه لا ينتج أكثر من النتيجة التي انتهينا إليها. إذن النتيجة الخارج الذي في قبال الذهن بلي الذي تقول في الذهن قائم بالنفس، ولكنه في الخارج اللي في قبال النفس ماذا؟ قائم لا في موضوع. يعني الشيخ الرئيس عندما يعرف الخارج ماذا؟ الذي هو منشأ الأثار، مو مطلق الخارج الذي يشمل العلم أيضا. إيه طبعا، ولكن هذاك مو مقصود بلي. فالحق أن مفهوم الإنسانية وغير الإنسانية من صور الأنواع الجوهرية، هذه كيفيات ماذا؟ ذهنية يصدق عليها معانيها، معاني تلك الصور والأنواع الجوهرية يصدق عليها بالحمل الأولي، يعني لها مفاهيمها، لها صورتها، لها العلم لا فردها، ويكذب عنها عن تلك صور الأنواع الجوهرية بالحمل المتعارف. هذا قوله ودلائل الوجود الذهني جواب عن سؤال مقدر. شيخنا كيف يمكنك أن تقول بأنه بالحمل الأولي يصدق وبالحمل الشائع ماذا؟ لا يصدق، يكذب، مع أنك تدعي العينية. مرة إذا ما تدعي العينية بل هذا الكلام صح، مرة تدعي العينية. يقول لا، نحن ندور مدار في مقام الجواب، يقول نحن ندور مدار أدلة الوجود الذهني. وأدلة الوجود الذهني الذي تثبته من العينية أي مقدار؟ العينية المفهومية لا العينية المصداقية. نحن تابعون النتيجة تابعة للحد الأوسط، والحد الأوسط عندنا إثبات العينية بأي حد؟ بمقدار الحمل الأولي، يعني صدق المفهوم لا المصداقية، يعني بالحمل الشائع. ودلائل الوجود الذهني لا يعطي أكثر من هذا في العقليات. إذا أخذنا العقليات في مقابل الحسيات وهميات خياليات فلا بد أن نعمم، أما إذا أخذنا العقليات بمعنى الذهنيات لا فهي عامة. هذا مقصود في العقليات، مو العقلي في قبال الوهمي والخيالي والحسي، مراد ما يقابل ماذا؟ الخارجي. نقطة كان ينبغي هذا لمن لا يذعن لابد يخليه في أول الصف، من هنا يبدأ الجواب الثاني. ما هو الجواب الأول؟ تحصل أن القياس الاستثنائي نحن نقول لا ملازمة بين المقدم والتالي، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، حتى لو سلمنا الملازمة وهي تامة، يعني يوجد لها فردان، لا دليل على بطلان ماذا؟ التالي. أنتم قلتم يلزم أن يكون للأنواع الجسمانية فردان، مجرد ومادي، والتالي باطل فالمقدم مثله. الجواب أن التالي ليس بباطل. هسه لماذا أن التالي ليس بباطل؟ يقول بأنه أولا أنتم لم تقيموا برهانا على أولا أنه البطلان ليس بديهي، وثانيا إذا كان نظريا أقمتم برهان على البطلان أو لم تقيموا؟ لم تقيم. وثالثا نحن نثبت لكم بالبرهان أن الأنواع الجسمانية لها فرد مادي ولها فرد ماذا؟ مجرد، وفردها المجرد هو رب نوعه الذي يدبر ماذا؟ أفراده المادية. إذن مر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى أنه بديهي، لا ليس بديهي. المرحلة الثانية نظري، إذا كان نظري أقمتم البرهان على البطلان أو لم تقيموا؟ لم تقيموا برهان على البطلان. المرحلة الثالثة نحن نقيم الدليل على أنه يوجد ماذا؟ ها؟ يوجد فردان، أحدهما مادي والآخر مجرد. وهذه هي مسألة أرباب الأنواع ومسألة المثل الأفلاطونية. هل يوجد فرق بينهما أو لا يوجد؟ هذا إن شاء الله موكول بإذن الله تعالى إلى الجزء الثاني، لأن بحثه التفصيلي يأتي أين؟ في الجزء الثاني من الأسفار. هناك سيتبين أن نظرية أرباب الأنواع ونظرية المثل الإفلاطونية هل هي نظرية واحدة أم نظريتان؟ هذه قضية. والقضية الثانية التي تطرح هناك، وهو أنه هذا الفهم الذي فهمه صدر المتألهين من كلمات أفلاطون في المثل النورية وأرباب الأنواع الإشراقية، هل أن هذا الفهم والقراءة صحيحة أو ماذا؟ أو باطلة؟ لا أقل في الأمر الثاني. طبعا سيتضح أن هناك فرقا دقيقا بينهما، ولكن ذاك مو مهم، المهم هو الأمر الثاني. في الأمر الثاني هناك عند كلام مفصل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول أنك نظرية أرباب الأنواع صحيحة، نظرية المثل الإفلاطونية أيضا ماذا؟ صحيحة، ولكن ما فهمته من كلماتهم ماذا؟ غير صحيح. شنو فهم ملا صدر من كلماتهم؟ أن رب النوع هو فرد من ماهية هذا النوع. يعني هذه الماهية الإنسان لها فردان بالحقيقة، فردها الأول أنا، فردها الثاني ماذا؟ رب النوع. الجواب يقول لا، لم يثبت أن رب النوع هو فرد حقيقي لهذه الماهية النوعية. مو ينكر أرباب الأنواع كما هو المشهور على الألسن أو ينسب إلى سيد الطباطبائي. سيد الطباطبائي لا ينكر نظرية أرباب الأنواع والمثل، وإنما ينكر فرديتها للماهيات النوعية كما يدعيها من؟ كما يدعيها صدر المتألهين. وهذا بحثه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني مفصلا سيأتي. قال هذا الجواب الأول الذي عبر عنه فالحق، وقع مبنيين، هذا المبنى الأول وهذا المبنى الثاني. قال هذا لمن لا يذعن بوجود عالم عقلي فيه، في ذلك العالم العقلي، صور الأنواع الجوهرية كما نسب لمن؟ كالمعلم الأول وأتباعه كما هو المشهور. هذه كما هو المشهور مو بيان أنه لا يؤمن، وإنما مشهور عن أرسطو. يقول المشهور عن أرسطو أنه لا يؤمن بالمثل العقلية، ولكنه هذا المشهور غير تام. والإخوة إذا يرجعون في كتاب الجمع بين الرأيين للفارابي، هناك عنده بحث يثبت أنه الشيخ المعلم الأول أيضا يؤمن ماذا؟ يؤمن بالمثل النورية. هذه كما هو المشهور، يعني نحن لا نقبل هذا المشهور أنه المعلم الأول لا يقبل، لا، واقع الأمر هو ماذا؟ المعلم الأول أيضا، يعني بعبارة أخرى لا يوجد فرق بين أفلاطون وأرسطو، كالمعلم الأول وأتباعه كما هو المشهور. وأما من يؤمن بوجود ذلك العالم الشامخ الإلهي فله هذا الإمكان العام أن يجب هنا أن يقول، إذا آمن فيجب عليه أن يقول، فله أن يقول إن كون بعض من أفراد الماهية النوعية مجردا وبعضها ماديا مما، ألن نبدأ مما لم يحكم بفساده بديها، يعني ليس الفساد أمرا بديهيا والتالي باطل، هذا بديهة، لأن المدعي ماذا قال؟ قال لكن التالي باطل بديهة واتفاقا، يقول لا ليس الأمر بديهيا ولا برهانة، وإذا كان نظريا لا برهان على البطلان، بل ماذا؟ ولا وقع على امتناعه اتفاق، ولا هو جدال بالتي هو أحسن. كيف يدعى الاتفاق وقد ذهب العظيم أفلاطون وأشياخه العظام إلى أن لكل نوع من الأنواع الجسمانية فردا في عالم العقل؟ التفتوا جيدا، هنا عند إشكال السيد الطبطبائي، يقول لا لا لا، إذا مقصودك فردان يعني فرد الماهية النوعية كما زيد عمرو باكر، الجواب كلا، يعني تلك الحقيقة ماهيته النوعية نفس ماهية هذا الإنسان، الجواب كلا. أما تريد أن تقول لا رب نوع ولكن يختلف عنه في الماهية، ولكن مدبرات أمره تدبر الأمور، هذا هو الاصطلاح القرآني، فالمدبرات أمره إشارة إلى أرباب الأنواع والمثل النورية. يقول فردا في عالم العقل، وتلك الأفراد تعد ماذا؟ أسباب، يعني وسائط، وتلك الأفراد أسباب فعالة، يعني تقع في رتبة علل ووسائط فيض بالنسبة إلى هذه الأفراد المادية للنوع، وتلك الأفراد أسباب فعالة لسائر الأفراد الجسمانية لتلك الأنواع، وهي المعبر عنها بالمدبرات أمرا في الإصطلاح القرآني، وهي ذوات عناية بها. ذوات عناية يعني هي المدبرة لأمرها، هي التي تديرها، هي التي تنميها، هي التي توصلها إلى الكمال الذي لأجلها خلقت. والدليل الدال، جيد، إذن المرحلة الأولى بديهة ماكو، المرحلة الثانية برهان على البطلان ماكو، المرحلة الثالثة اتفاقا ماكو، المرحلة بعد ذلك بل عندنا دليل على ماذا؟ على وجود فردين. والدليل الدال على أن أفراد نوع واحد لا يقبل التشكيك والتفاوت في وجودات تلك الأفراد بحسب التمامية والنقص والتقدم والتأخر على تقدير تمامية ذلك الدليل، يعني إن أقمتم دليلا وبرهانا على أنه يستحيل أن يكون ماهية واحدة لها أفراد ماذا؟ متعددة مشككة، مو متعددة متواطئة، وإلا متواطئة لها ماهية واحدة لها أفراد مشككة، يعني واحدة مجردة واحدة ماذا؟ واحدة مادية، على فرض تماميته، يعني شنو؟ يعني هذا الدليل تام لو مو تام؟ عندما يقول على تقدير تماميته، يعني غير تام ولو سلمنا تماميته، يعني أولا لا نقبل تماميته، لأن ذلك الدليل اللي أقاموه هو الدليل المرتبط بأن التشكيك لا يحصل في الماهية، وهنا هذا التشكيك في الماهية لو في الوجود. يقول الدليل الذي أقاموه يستحيل تمامية ونقص، ذاك مرتبط بالماهية، وإلا ونحن حديثنا أين؟ في الوجود، حديثنا في المصادر، في وجود زيد، وجود عمرو، بكرة إلى آخره. هذا أولا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي على تقدير تماميته، يعني يقول لا نسلم لإشكالين، يعني أن دليلكم في الماهية وحديثنا أين؟ في الوجود. ثانيا، حتى لو كان دليلكم في الوجود فإنه ينفي التشكيك العرضي، وحديثنا في التشكيك ماذا؟ الطولي. نعم، قد يقول قائل أنه ماهية نوعية واحدة لا يعقل أن تكون أفرادها في نشأة واحدة مشككة، ولكن احنا حديثنا في نشأة واحدة ولا في نشأتين؟ احنا في نشأتين، نشأة التجرد ونشأة المادة. طبعا كل هذا يقبله ملا صدر، ها يكون في علمكم، يعني ملا صدر هم يقبل التشكيك الطولي وهم يقبل التشكيك ماذا؟ العرضي، يعني أفراد ما هي نوعية في هذه النشأة تكون متواطئة أو مشككة؟ لا تكون مشككة، مع أننا جميعا في نشأة مادة، فضلا عن تكون الأفراد طولية. إذن قوله على تقدير تماميته، يقول أولا دليلكم الدال على عدم تعدد أفراد نوع واحد بالتشكيك هذا غير تام لوجهين. الوجه الأول أنه ذاك عدم صحة التشكيك إنما هو في الماهية وحديثنا في الوجوه، وإذا قبلنا منكم نقبل في العرض ولا نقبل ماذا في الطول، والمفروض أنه ماذا لفظ عرضي احنا أيضا نقبل. يقول والدليل الدال على أن أفراد نوع واحد لا يقبل التشكيك والتفاوت في وجوداتها، ها مو في الماهيات، إنما يتم على تقدير تماميته، إنما يتم بحسب نحو واحد من الوجود وموطن واحد من الكون، لا بحسب الوجودين وبحسب ماذا الموطنين كما هو محل الكلام، لأن أحدهما في عالم التجرد والآخر في عالم الطبيعة. إذن على هذا الأساس، والحق أن مذهب أفلاطون، إذن التفتوا جيدا، كلا هذين الحقين حق، لأن هناك قال فالحق وهنا يقول ماذا والحق، يعني كلا الجوابين ما هما حق، ولكن على مبنيين على مسلكين. والحق أن مذهب أفلاطون ومن سبقه من أساطين الحكمة في وجود المثل، في وجود المثل العقلية للطبائع النوعية الجرمانية في غاية المتانة والاستحكام. ولكن خلوا ذهنكم، إلى الآن أقام دليل ولم يقم هو دليل، ولم يقم إلى الآن، قال ما قلتموه من البداهة لا توجد، وبرهانا ما عندكم، والدليل الذي ذكرتموه أنه لا يتم فهو ماذا، حتى لو كان تام فهو تام إما في الماهية وإما في نشأة واحدة، أما في نشأتين فدليلكم ماذا غير تامين. خب الآن من قال أنه توجد مثل النورية؟ وهذا إمكان، والإمكان أعم من الوقوع. يقول أن مذهب أفلاطون ومن سبقه من أساطين الحكمة في وجود المثل العقلية للطبائع النوعية الجرمانية في غاية هذا المذهب في غاية المتانة والاستحكام، لا يرد عليه شيء من النقوض للمتأخرين، أو يمكن تصحيحه لا يرد عليه شيء من نقوض ماذا؟ نقوض المتأخرين، أو من النقوض للمتأخرين، كلاهما يمكن. وقد حققنا قول هذا العظيم أفلاطون وأشياخه العظام بوجه لا يرد عليه شيء من النقوض والإيرادات التي منشأها، شوف هذه أحسنتم، بمجرد أنه أنا ما قبلت إذا أنت شنو ما تفتهم، هذا المنطق يا أخي لابد شوية أن نرتب في أدبيات. يا أخي أنت قبلت مسلك المثل النورية، أنا ما قدرت أقبل مسلك المثل النورية، أنا حق وأنت مش أنت محطرت، فالحق هو الحق، هسه ليه صار بناء كأنه أنا ما أفتهم وأنت ما تفتهم؟ لا أحسنت، أقول حق أحسن، لا تقول لي ما تفتهم يا أخي، لا تقول لي ما تفتهم، لا تقول لي بأنه أنت أعمى، لا تقول لي عجيب واقعا أنت مو أهلي مطالب، ليش يا أخي تحتقرني؟ فأنا يا أخي دخلت بحثت ما وصلت خلصت، هذا المنطق تعالوا نبطله احنا. قال لا يرد عليه شيء من النقوض والإيرادات، شنو منشأها؟ التي منشأها عدم الوصول إلى مقامهم وفقد الاطلاع على مرامهم، كما سنذكره لمن وفق الله له، لمن وفق له إن شاء الله تعالى. يعني إذا ما قبل رأينا إذا شنو هو مو موفق، عرفت شلون؟ على أن بناء مقاصدهم ومعتمد أقوالهم، هذا خير دليل على أنه ما أقدر أقبل منهم. يقول بناء مقاصدهم ومعتمد كذا على الكشف، وأنا شو أقدر أسوي؟ جيد جدا، طوبى له وحسن مآب، هو رأى هذه الحقائق وأنا ما رأيت هذه الحقائق، كل الذي أستطيع أنا همت ما أقول ما يفتهمون، ما أقول هذول يعيشون في الرؤيا، أنا مو من حقي هذا، أقول بيني وبين الله طوبى لكم وحسن مآب، أنتم رأيتم هذه الحقائق ولكن أنا لم أشاهدها بعلم شهودي حضوري. قال على أن بناء مقاصدهم ومعتمد أقوالهم على السوانح، كشفيات على السوانح، سانحة هذا الصلاح عرفاني، على السوانح النورية واللوامع القدسية التي لا يعتريها وصمة شك وريب ولا شائبة نقص، و أي جيد جدا، ما عندنا مشكلة. كما ذاك كان يقول بأنه إذا الشيخ الأنصاري والمرزا الشيرازي الكبير واحد لآخر يفتون أنا يحصل لي الجزم ماذا بالحكم الشرعي، ما عندنا مشكلة من صدره. أنت إذا أفتى أفلاطون وسقراط وأربعة يحصل لك الجزم، طوبى لك، ما عندنا مشكلة. بس هذا منهج علمي، لو مو منهج علمي هذا مو منهج، هذا مو طريق علمي. هذا لا، ليش أنت تشكك في هؤلاء؟ ولا شائبة نقص وعيب لا على مجرد الأنظار البحثية. عجيب يا أخي، والله أستغرب من هذا الرجل بعض الأحيان. هسه بدأ يحمل حملة على من؟ على الفلسفة والاستدلال العقلي. يا أخي مو أنت صالح 50 سنة خابصنا من الاستدلال العقلي مالك، الآن ده يشتمه؟ لا على مجرد الأنظار البحثية التي سيلعب بالمعولين عليها والمعتمدين بها الشكوك. لعبت هذا الكتاب من أول إلى آخر، هو شنو هو؟ كلها أنظار بحثية. قد هنا يضطر مثل جوادي وغير جوادي ملها مقصوده المعتزلة. يا أخي قد يشتم النظر البحثي بعد، على شنو مولانا توديها لذاك؟ يعني هاي حالة التقمص بالحالة العرفانية، لأنه هذا حجم العرفاء، وهو عندما يصلون إلى البحث النظري والفلسفة شي يسوون؟ ها؟ ماذا شي يقولون؟ يقبلون ولا ما يقبلون؟ يشنعون، واقعا يشنعون بتعبير. هو نفس الحالة همتين يلبسه، ولكنه يكتب لنا مولانا كتاب أسفار اللي لابد نبتلي 20 سنة لما ندرسه احنا. لا على مجرد الأنظار البحثية التي سيلعب بالمعولين عليها والمعتمدين بها سيلعب ماذا؟ ستلعب الشكوك، يلعن اللاحق منهم فيها للسابق ولم يتصالحوا عليها ويتوافقوا فيها، بل كلما دخلت أمة لعنت أختها. بعد قعدنا دقيقتين، ثم إن أولئك العظام. شنو الدليل؟ يقول لا، أنت في الأمور الحسية إذا فد واحد فلكي وأعطاك أحكام الفلك وأول الشهر وآخر الشهر ووسط الشهر، تقبل منه لو ما تقبل؟ قل ليش ما تقبلت من هؤلاء عندما يشهدون 10 منهم أنه إحنا شاهدنا هذه الحقائق؟ كما أن هناك شهادتهم حجة، هاي شهادتهم من أنا أيضا ماذا؟ أمر إليك، تعليق إليك. شنو ربط هذا آخر؟ شنو ربط آخر؟ مولانا هذاك الماك مربوط بحجة خبر الواحد، بحث تنجيز وتعذير، وذاك 50 شرط خالي لأن يكون من حدس لا من حدس لا من كذا. وثم هذا يا ريت حدس واجتهاد نظري، وإنما حدس واجتهاد ماذا؟ كشفي، اللي أنت كل طريقة ما عندك حتى تروح تبحث. حتى يقول ثم إن أولئك العظام من كبار الحكماء والأولياء، وإن لم يذكروا حجة على إثبات تكريم المثنونية، ما ذكروا دليل، ولكن يقول ليش تخالفهم أنت؟ هذا كله حكي، طبعا السهم وجه للشيخ، ها مو إلي وإلك، ها هذا كله هوست على من؟ على الشيخ اللي شنع على إثبات المثل النورية. وإن لم يذكروا حجة على إثبات تلك المثل النورية واكتفوا فيه لإثبات ذلك بمجرد المشاهدات الصريحة المتكررة التي وقعت لهم فحكوها لغيرهم، لكن يحصل للإنسان الاعتماد على ما اتفقوا عليه والجزم بما شاهدوا. شيخنا طوبى لك إذا حصل لك الجزم، أنا ما عندي مشكلة، ولكن اللي تقش تتحاسب أنا ما حصل لي الجزم. ثم ذكروا وليس لأحد أن يناظرهم فيه. أما والله عجيب، مو من حق أحد يحشي وياهم بالبحث النظري. ليش؟ لأنه هاي قضايا كشفية، وليس لأحد أن يناظرهم فيه. كيف وإذا اعتبروا أوضاع الكواكب وأعداد الأفلاك بناء على ترصد شخص كأبرخس، هذا من علماء الفلك اليونانيين، كأبرخس أو أشخاص كهو كأبرخس مع غيره بوسيلة الحس المثار للغلط والطغيان، فبأن يعتبروا أقوال فحول الفلسفة المبتنية على إرصادهم أو أرصادهم العقلية المتكررة التي لا يحتمل الخطأ فيها، كان ماذا؟ كان أحرار. والحمد لله رب العالمين.